بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلي الطالب العلم: إجمام النفس. إجمام النفس، ما معنى إجمام النفس؟ الترويح عليها وإعطاها شيء من الفسحة والراحة، هذا إذا كثرت عليها الأمور، لأنه كما قيل البدن كالراحلة، الراحلة إذا كان الإنسان متواصلا بها متواصلا ولا يعطيها وقتا تأكل تشرب تستريح تستجم فإنها تنقطع به. فهذا في حق من قد كثرت أعماله، أما إذا كان كحال كثير منا قليل العمل ويريد كل يوم ترويح للنفس فهذا تضيع الوقت وليس ترويحا للنفس. قال: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم. يعني حتى الترويح ما هو ترويح على الأماكن الخضراء والسيول الجارية والبساتين والحدائق، وإنما تريح عليها في رياض العلم، كتب حاضرات. يعني أحيانا قد يجد مشقة مع كثرة المحفوظات أو المراجعات، ووجد وقتا آخر يقرأ فيه بعض ما يتعلق بتراجم الرجال والسير، وربما تقرأ بعض التراجم وتجد بعدها نشاطا عجيبا ورغبة عظيمة. فالإنسان يتأثر حينما يقرأ ما كان عليه السلف من النشاط في الخير والاجتهاد في العلم والحرص على الأوقات الهمة العالية. قال: في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، والأصل في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. حديث حنظلة: ساعة وساعة، ليس معناه كما يفهمه كثير من العامة أن المراد به ساعة يعبد الله وساعة يعصيه، لا، لا يجوز هذا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والمراد بالثقافة العامة الثقافة الصحيحة، الثقافة الصحيحة. أحيانا قد تحتاج أن تقرأ في مقدمات الكتب لتعرف هذه الكتب، وربما يكون في مكتبتك من الكتب ما تدري ما هذا الكتاب ولا تنتفع به، لأنك ما تدري ما مضمون هذا الكتاب. أو في المكتبة العامة تتعرف كل يوم على شيء من الكتب، تقرأ عنوان الكتاب، مؤلف الكتاب، مضمون هذا الكتاب في مقدمته، وهكذا تقرأ في كتاب آخر، كل يوم تتعرف على شيء من هذه الكتب، هذا مفيد. وبعضها ربما تكون أبحاث خاصة، هناك مجلدان ربما بعضهم إذا رآه يعني يظن أن العنوان مقصود آخر، موجود في مكتبة صيانة الكتاب، مجلدان صيانة الكتاب. إيش صيانة الكتاب؟ المراد به كيف تحافظ على الكتاب، كيف تحافظ على كتابك، كيف تضعه في الرف، كيف تعلق أو ما تعلق، كيف يكون محافظتك عليه، لا تقطع الأوراق، لا تعرضه للماء، لا تفعل لا تفعل. مجلدان في الحفظ، في الحفاظ على الكتاب، في إعارته، وفي إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أن الاطلاع على بعض الكتب هذا أيضا من الترويح على النفس، لا يأخذ من كبير وقت ولا أيضا تمل وتتعب، لأنه مجرد اطلاع. كان شيخنا يحيى حفظه الله في دماج يجرد بعض الكتب بعد الشروق مع مجموعة من الطلاب، من كتاب إلى كتاب، من كتب القيم ومن غيرها. وهكذا ربما ذكر أنه قبل النوم يتصفح بعض الكتب تصفحا يسيرا، قراءة سريعة. وربما تمشي وأنت كل يوم إذا قرأت في كتاب قراءة يسيرة ما ينتهي بك الأسبوع إلا وربما أكملته، وما يأخذ عليك كبير وقت. هذا من الترويح على النفس، وأيضا تستفيد ثقافة صحيحة. قال: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. قال: وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجيب بن السري قال أبو حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي مرسلا، معناه أنه منقطع. وسرد الآثار خصوصا في الأبحاث التي تكون خاصة ونحو ذلك ما يكفي مجرد إيراد الأثر دون تحرير لصحته من ضعفه، فبعض الآثار ربما تمشي على الناس وتصير كالمسلمات ويحتاج إلى نظر في صحتها، ربما تحمل في طياتها بعض المسائل العقدية أو غير ذلك، وخصوصا من أهل السنة. فالسني يتحرى ما استطاع لأن الناس ينظرون إليه محل ثقة وأنه يتحرى الصحة، كما قال الشيخ ابن عثيمين العامة كل ما قيل في المحراب فهو الصواب، ما ينظرون ما صحته. تقول لهم أخرج أبو نعيم في الحلية أو أخرج فلان بكذا دون أن تذكر ما حال سند الأثر أو ما يدري. قال شيخنا مقبل رحمه الله الناس ينتظرون منك، ما يكفي أن تقول رواه الترمذي دون أن تذكر حال الحديث، رواه أبو داود دون أن تذكر حال الحديث، ينتظر منك هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. إن لم تطلع عليه أنت فاطلع على كلام أهل العلم فيه. ومن الأمانة العلمية أن الإنسان إذا قال رواه مثلا أبو داود بإسناد حسن لا يقول بإسناد حسن هكذا إلا إذا كان هو اطلع على سند الحديث، طلع على سند الحديث وعرف أنه حسن. أما إذا كان الحكم لغيره ويقول رواه أبو داود بإسناد حسن دون أن يذكر من حسنه فهذا تشبع، فلا يقول بإسناد حسن إلا إذا كان هو اطلع، وإلا لا يذكر غيره، حسنه الحافظ، حسنه الألباني، حسنه فلان أو صححه وهكذا. لأن أهل الباحثين من طلاب العلم حينما يسمعك تقول بإسناد صحيح، بإسناد حسن، بإسناد ضعيف، يعني معناه يفهم منه أنك اطلعت على سند الحديث وبحثته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، قال في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حديث في الصحيحين لما زاره أبو موسى. معنى كلام شيخ الإسلام أن هناك أوقات كما تعلمون منهي عن صلاة التطوع والتنفل فيها. قال عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. وجاء في حديث عمرو بن عبسة 5 أوقات بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع وقبل الزوال وبعد العصر وقبل الغروب، وأشدها عند طلوع الشمس وعند الزوال وقبل الغروب عندما تتضيف الشمس الغروب. فهذه أوقات التطوع والتنفل فيها منهي عنه. رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الفجر يتطوع ويتنفل فأنكر عليه، قال أيعذبني الله أني أصلي؟ قال لا، يعذبك أنك خالفت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو رأه يتطوع أكثر من 2 ركعتين بين الأذان والإقامة. من يتأكد من الأثر؟ أظن أن ذكره واستدل به الشيخ الألباني في بعض المسائل إما في إرواء الغليل أو في غيره. الشاهد منه أن شيخ الإسلام يقول هذا الوقت الذي نهي فيه عن العبادة من جملة الحكم حتى لا يحصل في النفس سآمة كثرة العبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. بل كان عليه الصلاة والسلام حتى المواعظ يتخولهم يتخولا، انظر إذا كان كل يوم موعظة كل يوم موعظة كل يوم موعظة تمل، الدروس ما تمل لو تبقى السنة كلها، لكن الموعظة كل يوم موعظة كل يوم موعظة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه كل خميس يوم في الأسبوع، والدروس كان يدرسهم كل يوم أصحابه يحضرون ويسمعون وينقلون عنه العلم. قالوا لهذا قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي. النوم الذي أنامه أحتسبه. إيش معنى أحتسبه؟ أجعل هذا النوم وسيلة للقوة على العبادة والطاعة، وأستريح حتى أنشط في الخير، فيجعل هذه عبادة مع أنها من الأمور المباحة. النوم في أصله من الأمور المباحة، لكن إذا جعله الإنسان وسيلة إلى خير وإلى عبادة فإنه يكون مأجورا عليه. لماذا تنام قبل الظهر قيلولة أو بعده؟ قال: حتى أستطيع أقوم قبل الفجر بنشاط، وبعد العصر كذلك بنشاط، أقرأ ومراجع. لماذا تنام مبكرا أول الليل؟ قال: تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأستطيع أقوم آخر الليل. إذن هذا النوم عبادة، هذا النوم عبادة، هو ينام يريد أن يتقوى به على الطاعة وينشط في الخير. أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال الشيخ الإسلام: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين: يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيئا من الراحة حتى تنشط في المستقبل أنه من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني الزائر، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي تطمئن إليه النفس. ولو استدل المصنف بهذا الحديث لكان أظهر وأولى مما ساقه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يدلك على أن مثل هذه الآثار ومثل هذا الكلام يكون تبعا بعد الأدلة، والأدلة هي قبل كل شيء. هذا يجعل الإنسان، يجعل الكلام له قوة ومتانة. فانظر إلى الذي يتكلم بمحاضرة أو خطبة جمعة، وأكثر ما يذكر أدلة، آية أو حديث، كيف تجد للخطبة أو للمحاضرة من لذة عظيمة، بخلاف الذي يكون كلامه كلام كثير، إنشاء 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 بدون ذكر أدلة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الإروان مجلد الثاني عند حديث 79 و400: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال تنبيه. طيب فائدة. قال: روى قبل هذا الحديث 479، يعني 478. قال فائدة: روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، الزيادة على ذلك يتنفل بين الأذان والإقامة، حتى لو كان بين الأذان والإقامة نصف ساعة، هذا ليس من السنة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال أنه رأى، من هو؟ من هو الذي رأى؟ عبد الوهاب. من هو سيد التابعين في العلم؟ سعيد ابن المسيب. أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، أي بين الأذان والإقامة، أكثر من ركعتين، لأن المشروع قلنا كم؟ ركعتان، ركعتان الفجر السنة، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهى. فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ الآن إذا جئت لبعض الناس تقول له: الذكر الجماعي هذا محدث، يقول لك: يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، أقول استغفر الله، هذا حرام. يا أخي ما هو حرام الاستغفار ولا حرام التهليل، لكن صيغته بشكل جماعي أن يأخذ الناس بصوت واحد بعد الصلاة يقولون لا إله إلا الله كلهم بصوت جماعي. هذا هو المحدث، هذه بدعة إضافية أصله مشروع، أنك تقول لا إله إلا الله 10 مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد المغرب، فهم يجعلونها بصوت جماعي. هذا الجماعي وتحرى الصوت الجماعي هذا محدث وليس أصل الذكر. فهذا الرجل قال له يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. قال وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهذه تهمة باطلة فرية، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. ذات مرة بعض عامة الناس جئنا زيارة إلى بلدنا، وبعد خطبة الجمعة كان أيام جدب، كانوا معتادين من قبل أنهم يعني يستغفرون بصوت جماعي، صوت جماعي بعد صلاة الجمعة، المسجد كله صوت واحد، استغفر الله العظيم، استغفر المسجد كله. طيب، فبعد الصلاة قالوا نريد أن نستغفر، نصحناهم قلنا الاستغفار ما يحتاج إلى استغفار جماعي، كل واحد يستغفر في نفسه، ويحتاج إلى توبة، استغفار يحتاج أيضا معه توبة. فخرج كثير من الجهال والصوفية يقولون قالوا حرام الاستغفار، قال لكم حرام الاستغفار، سمعتم الخبر؟ قالوا ما هو؟ قالوا حرام علي، حرام أننا نستغفر الله. انظر إيش التحريف، الكلام يحرفون الكلم عن مواضعه، هذا تشبه باليهود، لا يجوز أن تحرف الكلم عن مواضعه. بعد الصلاة الجمعة يقولون بصوت جماعي اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد وتحنن وترحم بصوت جماعي. تقول لهم هذا غير مشروع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي بمفرده، أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا هو وأصحابه. قالوا انظروا، يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رمي بالكفر، أنت ترمي الناس بالكفر، يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من يكره العبادة؟ كيف تكره العبادة؟ تكره شرع الله، يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الفرق ومن التحريف. قال وأما ما قيل، قال الشيخ ابن عثيمين والنفس إذا جعلتها دائما في جد لا بد أن تمل وتسأم، وأيضا يحصل ربما انعكاس في النفس، إذا حصل لك ملل من الشيء ربما بعد ذلك تلك الساعات التي زدتها تضيع بدلها ساعات أطول وأكثر، فلذلك يحتاج الإنسان إلى قدر معقول مع النفس، لا هو الذي يعطيها ما تريد حيث أنه يترك بمجرد شيء يسير ويقول هذا أنا ما أمل لنفسي، لا، المراد به من أكثر من الشيء حتى حصل له ثقل. قال وأما ما قيل إنه من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في الأوقات فصحيح وليس هو الحكمة، يعني من الحكمة وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وشيخ الإسلام قد عبر عنه قال وقد قيل إن من جملة حكمة النهي، يعني ليس هو حكمة النهي هذا فقط، إنما هو من جملته. قال وكذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم. قال فيلحق النفس من التعب في الحر لا سيما في أيام الصيف، فينهى أن يصلي الإنسان فيه أي قبل الزوال، وليس الذي ذكر المصنف معارضا للحديث لكنه من جملة الحكمة والله أعلم. قال ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، يوم الجمعة وعصر الخميس كما هو الحال الآن. يوم الجمعة طلاب العلم عندهم دروس، هذه معناها إجازة من الدروس لكنها فرصة للقراءة، تبكير لصلاة الجمعة، لمراجعة أشياء أخرى. أما نحن زدنا مع عصر الخميس صباح الخميس، لكن يحتسب الإنسان إذا احتسبه استجماما وضبط وقته ولا يفرح. يعني بعضهم الذي هو يجعله كعبادة يرجع بعده نشيطا للعبادة، لكن الذي يعني ما يتخذ عبادة وإنما يتوسع تجده بعد ذلك العصر يلحقه مع الصبح، اليوم الثاني كذلك، ويأتي يوم السبت وهو في ضيق، قد اعتادت نفسه على راحة يوم الخميس ويوم الجمعة، ما يريد يوم السبت يجتهد، ما لك؟ اعتاد الراحة وجد ثقلا، لا جاهد نفسك، هذه سويعات وهي محسوبة من العمر، لكنك تجعلها كما قال معاذ احتسب نومتي كما احتسب قومتي. قالوا عند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام هكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين سحنون والرسالة المفصلة للقابسي المفصلة والمفصلة والشقائق النعمانية، شقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لأحمد مصطفى زادة، وعنه في أبجد العلوم محمد صديق حسن خان، وكتاب أليس الصبح بقريب طاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى شيخ الإسلام تيمية. قال الشيخ ابن عثيمين هذا صحيح، فالعطل الأسبوعية منذ زمن، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يضيف للجمعة يوم الخميس، بعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. كيف يوم الجمعة ونصف الأسبوع؟ نصف الأسبوع يعني وسطه، اليوم الذي وسط الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يفعل هذا، تكون العطلة يوم الجمعة ويوم الثلاثاء في وسط الأسبوع لئلا يتوالى يومان كلاهما عطلة ولئلا يمل الإنسان، وهذا يرجع إلى أحوال الناس والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسب. اليوم انظر إلى الضياع الذي يحصل لشباب المسلمين وأبناء المسلمين في المدارس، أولا من ناحية المناهج الموجودة، فهي مناهج لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يتخرج منها الطالب يحفظ ولا خمسة أجزاء، بل ربما ولا جزء من القرآن، ولو كان فيه جزء من القرآن ينتهي آخر السنة وقد نسيه، يحفظه للاختبار ثم بعد الاختبار ينسى، لأنه ما حفظه للتعبد وإنما أراد به الشهادة. ودعك مما يتخلل تلك المناهج من أمور مخالفة، فهذه المناهج حالت بين شباب المسلمين وبين تعلم دين الله، الأب والأم الأسرة بكاملها يرون أن ولدهم لا بد أن يدرس هذه المدارس النظامية، وأن دراسة المساجد هذه تضيع، وهذا بالعكس من ذلك، كم أطباء وكم يعني تخرجوا من هذه الجامعة المدارس صار حالهم كما تعلمون، هذا يعمل في الخياطة وهذا يعمل في كذا وهذا يبحثون عن عمل في عربية وهذا في كذا، الرزق ما هو بالوظيفة، رزقك رزقك يأتيك بطاعتك لله، ومن أجل الطاعات وأعظم أسباب الرزق طلب العلم. طلب العلم ليس كما يظن بعض العامة أن طلب العلم هو مجرد يعني يبقى في المسجد من الصباح إلى المساء يصلي ركعة بعد ركعة بعد ركعة بعد ركعة، أن بعض العامة يتصور أن طالب العلم في المسجد ما هو إلا ركوع سجود ركوع سجود ركوع سجود، يا أخي ما هو هذا، العبادة هي أوقات، صلاة ونوافل، صلاة الضحى، قيام الليل، سنة وضوء، بقية الوقت أكثر الوقت في حفظ القرآن، في مراجعات، في أبحاث، في دروس علمية إلى غير ذلك. وهناك محاضرة للدكتور فيصل في هذا الباب، يعني فيها رد على من يتكلم ويقول أن طلاب العلم في المساجد إيش يعملون، إيش معهم من عمل، منين تأكل وإلى غير ذلك. وهذه من الأمور المهمة التي يحتاج العامة إلى أن يتفهموها، لأن بعضهم يقول من أين يأكلون هؤلاء؟ يا أخي أنت ترزقهم ولا الله الذي يرزقهم؟ الله الذي يرزقهم. أتظن نفسك أنك أنت الآن جاءك المال بذكائك وبأنك من الدهاء خلاص أتاك، إنما أوتيته على علم عندي، إن ذهب ملكه لما قال هذا الكلام؟ غاص في الأرض، كنوز مفاتيحها العشرة، الرجال الأشداء يعجزون عن حملها، مفاتيح الآن إذا معك 15 مفتاح في جيبك تشعر أنه أتعبك، كيف 10 أشداء يحملون المفاتيح. قال لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني جماعة من الرجال أشداء يشق عليهم أن يحملوا مفاتيح الخزائن لكنوز قارون. فلما أعجب بنفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي، أين ذهبت؟ فخسفنا به وبدأ الأرض، ابتلعت الأرض وابتلعت كنوزه، ما بقي معه شيء. وتجد بعض من هذا حاله، انظره في كيف حاله في الصلاة، في صلاة الفجر نائم، الشيطان يبول في أذنه، طالب العلم ذاك في ذكر لله وفي نفس طيبة وفي راحة. انظر إلى حالك، ما تقول خلاص أنت عندك شيء من المال وأنك ملكت الدنيا، أنت مسكين. وربما نام في الليل بعضهم ولا يعرف لا صلاة الليل ولا صلاة الجماعة ولا، ويأتي يتكلم مثل هذا الكلام. فطالب العلم في أحسن الأحوال وأحسن العيش، هذا ضمان من الله عز وجل في كتابه، اقرأ ذلك في سورة النحل وفي سورة طه تجده. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.